بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. كما نسأل عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يلطف بهم، وأن يذل أعداءهم ومن ظلمهم يا رب العالمين. كنا في اللقاء الأول تكلمنا عن النية والإخلاص والقضايا الإيمانية، وكانت آخر جزء في لقاء الأسبوع الماضي حول التطبيقات التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه النية، واستعرضنا 7 نقاط من هذه التطبيقات: تحول العادات عبادات، والتمايز، و زيادة العمل وبركته، وحماية الفكر والسلوك والأخلاق والقيم، وكذلك تطبيقات على الأهداف التربوية والوسائل والأساليب التربوية وعلى المناهج التربوية، ثم الأتباع وكثرتهم، ثم وقفنا عند الثناء والمدح، ونكمل إن شاء الله تعالى ونرجو أن ننتهي في هذا اللقاء من هذه التطبيقات الخاصة المعلم التربوي والنفسي الأول المرتبط بالنية والقصد والإخلاص والإيمان. وهذا الموضوع أيها الإخوة كبير، لكنه على أي حال الإشارات لعلها تنفع وتفيد، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى أن تكون فرصة لكل واحد منا وللأسرة وللمجتمع أن يراجع نفسه في هذه القضية الملحة، وهي قضية الإخلاص والقصد والنية. التطبيق 8 نظر الناس. في حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان، وهو حديث صحيح. محور ما تحدثنا به في موضوع النية في الأسبوع الماضي هو محور أين اهتمام الفرد بالنسبة لنظر غيره إليه. هل هو ممن يهتم بنظر الناس إليه، أم أنه يهتم بنظر الله عز وجل إليه؟ وهنا الحقيقة، يعني هذا الحديث أنا أعتبره من أهم التطبيقات العملية لموضوع النية، لأنه فيها الحقيقة وعد وفيها وعيد، يعني فيها وعد ووعيد. الأمر ليس مرتبط بي ولا بأحد من البشر، هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث، حديث عائشة، أن الذي يريد في عمله مثلا مع نفسه أيا كان هذا العمل دنيوي أو أخروي، مع غيره، الأب في الأسرة، الأبناء مع آبائهم، المعلمين مع طلابهم، الطلاب مع المعلمين، إلى آخره، أي قضية مرتبطة بالجوانب التربوية، الجوانب النفسية، الجوانب الاجتماعية، إذا كان الأمر ملتمس فيه رضا الله عز وجل ستكون المكافأة أن الله عز وجل سيرضى عن هذا الإنسان وسيجعل الناس يرضون عنه. يعني الواحد ممكن يتصور لأول وهلة قد يقول الأمر ليس كذلك في بعض الأحيان مثلاً، لكن لو يتمعن بها ويقف، الأمر ليس مرتبطاً في لحظة العمل، هو الحق مآلات الأمور إلى أين. وفي مقابل ذلك الذي سيلتمس رضا الناس في عمله على حساب رضا الله سبحانه وتعالى، ستكون النتيجة أن الله سيسخط عليه وسيسخط الناس عليه. والمتأمل يا جماعة في وقائع الأحداث حتى العالمية اليوم يدرك مثل هذه القضايا الحقيقة، ولو تأمل الإنسان في نفسه وفي غيره لوجد أن هناك أشياء تدل على هذه القضية دلالة كبيرة. ولو افترضنا أن التمعن لم يحصل من الواحد منا، فلابد من الإيمان بحقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن نعيش هذه القضية. فهذا التطبيق مهم جدا، تسأل نفسك أنت إلى نظر الناس تلتمس أم إلى نظر الله عز وجل. النقطة 9 من التطبيقات المهمة الحقيقة، لابد أن نسعى إلى تقديم قدوات حية للأجيال. قدوات حية الأجيال أقصد في جانب النية وفي جانب الإخلاص وفي جانب الإيمان. يعني حقيقة موضوع القدوة سنأتي إليه إن شاء الله تعالى لاحقا بإذن الله، وقد يكون نصيبه اللقاء القادم بإذن الله إذا الله يسر وأعان. مما يختصر الطريق، عرض نفسك وعرض من تريد أن تؤثر فيهم إلى قضية القدوات. ومن أعظم أساليب القدوة، أريد أن أستعجل في موضوع القدوة، أن يكون القدوة نموذج حي موجود. يعني أكبر نموذج حي للأبناء من هم؟ الآباء. أكبر نموذج حي للطلاب من هم؟ المعلمين. أكبر نموذج حي للصديق من هم؟ أصدقاء، وإلى آخره. وخذ خذ. فكلما استطعنا أن نعرض هذه الذوات وهذه الأنفس إلى أناس الله حباهم تطبيق قضية النية والإخلاص والإيمان، ستجد أثر هذه القضية على نفسك وعلى أبنائك وعلى طلابك وعلى معلميك، ستجد أثرها أيها الشاب على نفسك إلى آخره. وقد يكون القضية أيضا من خلال محاولة أن يعايشوهم بزيارة. يعني بعض الفضلاء يمارس مثل هذا الدور الحقيقة، يعني يذهب بأبنائه، يذهب ببعض الناس، يذهب بطلابه، يذهب بنفسه إلى أناس وفقهم الله إلى علاقة بالله عز وجل عظيمة واضحة الأثر على 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 سلوكهم وعلى تصرفاتهم، فيجلس معه. ابن القيم كان إذا تلهمت به الأمور وضاقت ذهب إلى شيخ الإسلام بن تيمية في سجنه وينكشف عنه. هذا شيخ الإسلام بن تيمية الذي كما قلنا قد تقطع الطريق على أعدائه، ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، أنا سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، فما ترك شيئا لأعدائه لأنه يعيش اللذة. حتى ينظر في المسألة في الآية الواحدة بمئة تفسير لها من كلام العلماء وهو في السجن. هذا رجل مربوط بالله عز وجل، وهو حينما يأتيه ابن القيم وينظر إليه وهو يجلس من بعد الفجر إلى الضحى يذكر الله سبحانه وتعالى، فيسأله تلميذه ابن القيم، وهكذا المربي مع المتربي والمتربي مع المربي، لماذا تفعل ذلك؟ قال: هذه غدوتي، إذا أخذتها قويت، وإذا لم أخذها ضعفت. يعني هذه غدوة شيخ الإسلام بن تيمية. نحتاج أن نربط أجيالنا بأصحاب الغدوات هذه الحقيقة، بأصحاب الجروعات، من خلال تقديم هذه النماذج والقدوات باستعراضهم، بمعايشتهم، بزيارتهم، بذكر القصص عنهم، خاصة الأموات منهم. معاذ بن جبل رحمه الله ورضي عنه يقول: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كان يتحدث مع أحد الصحابة في اليمن، فيقول: وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. تصور إنسان ويريد أن ينام يضع في باله أن يكون هذه النوم ماذا؟ هو عبادة لله سبحانه وتعالى. يعني لما نتصور مفهوم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فعلا هؤلاء طبقوا هذه النماذج، طبقت هذه القضية، فأصبحت قلوبهم معلقة بالله عز وجل، وخلصت نفوسهم من حظ نفوسهم بحق. فلذلك نحن نحتاج أن نربط أنفسنا والأجيال بمثل هؤلاء، ويحتاج أيها الشاب أن تربطوا أنفسكم بهؤلاء. عبد الله بن أبي حمزة يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقصد للتدريس في أعمال النية ليس إلا، قال: فما أتى من أتى إلا من تضييع ذلك. يعني يقول: نتمنى الفقهاء لو تركوا الكلام في الفقه وأخذوا يحدثون الناس عن مقاصد الأعمال، عن النيات، عن الإخلاص. هذا الآن الفقهاء يقول لو أنهم تنحوا عن الفقه، فما بالك بغيرهم؟ نسأل الله أن يعفو عنا ويتوب علينا. فنحن بأمس الحاجة إلى 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 هذه النماذج الحقيقة. ويقول: وما أتي من يعني ما أتى من أتى بما أتى من أمور لا يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا من خلال تضيع هذه القضية المرتبطة من قضية الإخلاص والنية. ويقول زيد الشامي: إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشرب. يعني هذه النماذج العظيمة الحية. وللإمام أحمد قريبا من ذلك، وددت أن لي في كل مباح النية، أو كما ذكر رحمه الله سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يعني كان يصارع، والصراع أو نقول كان يجاهد، وهذه المجاهدة علامة كبيرة عظيمة جدا، تطبيقا عظيما جدا على قضية محاولة إحياء هذه النفس وإيجاد قضية الإخلاص فيها وزرع هذه القضية العظيمة الإيمانية في النفوس. قراءة مواقف المخلصين أيها الإخوة من الكتاب والسنة والسلف الصالح، وربط الأنفس والأجيال بهذه القدوات قضية مهمة وتطبيق مهم يستفاد منه. النقطة العاشرة: الجلسات الشبابية والأسرية والأصدقاء، والتي تكون مخصوصة في القضايا الإيمانية. ذكر أثر أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يعلمون صغارهم علامات الساعة الكبرى، يعني هدفهم في هذا الجلسة في هذا اللقاء أنهم يذكرونهم بعلامات الساعة، علامات يوم القيامة الكبرى. ما هو الهدف في وجهة نظركم؟ إيش تتوقعون الهدف؟ إيش ترون يا أخوان؟ نعم؟ كيف؟ طيب، فإذا ذكرناهم بالآخرة ماذا حصل للنفوس والقلوب؟ ارتبطت بشيء أعظم من الدنيا، فأصبحت الدنيا ليست في القلوب، إنما الآخرة هي في القلوب. وإما الدنيا فهي تبع، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني الدراسة يا أخي الكريم، الصداقة، البرامج، العمل الخيري، البيوت، الوظائف، تحتاج فعلا إلى هذه الجلسات الإيمانية، تحتاج فعلا إلى أن تذكر بقضية الإخلاص، تحتاج فعلا إلى أن تدرك حقيقة الإخلاص، أن تحب الخير لنفسها وتحب الخير لمن؟ للآخرين. أن تحب أن ترفع الجهل عن نفسها وترفع الجهل عن من؟ عن الآخرين. بهذه الصورة ماذا؟ يتحقق قضية الإخلاص. وهذا تطبيق آخر، إدراك المفهوم الشرعي للنية والإخلاص في واقع الحياة، أن يدرك المفهوم الشرعي. البعض يقول لك إخلاص ما يدري، يظن أن القضية قضية يعني معنوية غير مدركة. لا، في إدراك لها، وذكر العلماء ذلك. الإنسان يطلب العلم، كيف إخلاصه في ذلك؟ أن يريد بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن الآخرين. بهذه الصورة يتحقق الإخلاص. وذكر هذا كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. هذا 11، إدراك المفهوم الشرعي للنية والإخلاص في واقع الحياة. عودا إلى الجلسات الشبابية والأصدقاء والأسرية، وذكرنا نموذج تعليم الصحابة لأبنائهم، كم نحن بأمس الحاجة إلى قضية جلسات مع الأسرة، جلسات مع طلابنا، جلسات مع الأصدقاء، وتكون القضية مرتبطة بقراءة آيات التعليق عليها، الوقوف مع القضايا الإيمانية، الوقوف مع قضايا يوم القيامة، مما يعين الحقيقة على قضية ربط القلوب بالله عز وجل وإيجاد الإخلاص في هذه النفوس. لذلك شوفوا المعايشة التربوية اللي رسول الله كان معه عليه الصلاة والسلام ابن عباس رديفه، والرسول صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموقف. وكم نحن عندنا من فرص مع أبنائنا لكن لا نستثمرها، مع آخرين لا نستثمرها، حتى الصغار، وكان ابن عباس صغيرا. فماذا قال يا جماعة؟ حديث عظيم جدا نعرفه ونحفظه، لكنه ترى يعني يحتاج التأمل، تأمل في زرع قضية الإيمان وزرع العقيدة وزرع قضية الإخلاص. احفظ الله يحفظك يا غلام، إن يعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 12 من التطبيقات: استغلال الفرص والأحداث، وهذه قضية الحقيقة من القضايا المهمة جدا. نحن نعيش أحداث إخواننا في سوريا، وهذه المأساة الكبيرة، الرسائل، المشاهد، تترى باللحظات، جوالات الجميع يكاد أن تستقبل أشياء، هذه فرص ثمينة، فرص أن نقف مع أنفسنا، نقف مع أبنائنا، نقف مع أجيالنا، نقف مع الطلاب، نقف مع المجتمع. يقف الشباب مع أنفسهم، يقفون يتدبرون نعمة الله عز وجل عليهم، رحمك الله، يقفون يدركون ونعلمهم أن القضية هذه بيد الله عز وجل، ونربطهم الحقيقة بقضية أن القوة لله عز وجل، أن القوة لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وما يحصل في هذا الكون إلا من الله عز وجل. قضية الإلحاد وما حصلت أيضا، ربط الناس واستغلال هذه الفرصة بقضية كيف خطورة شاب وشباب يتمردون من قضية العقيدة، يتمرون من قضية الإيمان، يتمرون من قضية التوحيد، وما هو اللازم في هذا الأمر. يوجه الأب ابنه، يوجه المعلم الطالب، يوجه الزملاء بعضهم مع بعض، الشباب يوجه نفسه، الشخص يوجه نفسه، يقف يتأمل. وقفة التأمل ترى من القضايا المهمة جدا. لا يلزم أن يكون هناك مربي ومتربي يا إخوان، لا يلزم أن يكون مربي ومتربي يؤثر، قد يكون الإنسان يؤثر نفسه بنفسه، وهذه القضية لها نظرياتها، لكن من حيث الواقع موجودة. المحاسبة الجانب الشرعي هو جزء من هذه القضية، أن الإنسان يحاسب نفسه ويحدث نفسه حتى يستطيع أن يعني يعدل من سلوكه. سيأتي بعض التطبيقات متعلقة بهذا الجانب إن شاء الله تعالى. النقطة 13، الضبط الذاتي. من التطبيقات المناسبة للنية والإخلاص الضبط الذاتي، وهو يعني ألخصها بكلام لابن القيم لما يتحدث عن قضية حينما يكون الإنسان يريد أن يمارس عملا ما، يسأل نفسه قبل أن يعمل هذا العمل ماذا؟ أهو لله أم ليس لله؟ فإن كان لله يقدم ولا ما يقدم؟ يقدم. إن كان ليس لله فماذا؟ فيحجم. هذا أسلوب يسموه الاختصاص في المدارس النفسية أسلوب الضبط الذاتي، أنك تضبط نفسك بمعيار، تسأل نفسك هذا السؤال. وهذا الحقيقة من أساليب ناجعة جدا يا إخواني، وله أصول في أدبياتنا، في أدبيات الشريعة عندنا، أن الإنسان يؤثر بنفسه، هو يلزم نفسه إلزامات معينة، فيحاور نفسه ويعني يضع نفسه شيئا فيقوم به بنفسه، لا ينتظر غيره، ينتظر غيره يقوم به أو يؤثر فيه. فأنت حط، ضع هذا السؤال نصب عينيك، وعلم الآخرين أن يضعوا هذا السؤال نصب أعينهم، وهو سؤال: لماذا أفعل هذا الفعل؟ لماذا أعمل هذا العمل؟ لماذا أقوم وأقدم أمام الناس؟ لماذا أنا أصلي إماما للناس؟ لماذا أنا أذهب إلى الوظيفة؟ لماذا إلى آخر أسئلة ممكن تأتي. فهذا السؤال يجعلنا نعيش شيئا مما كان يعيشه سفيان الثوري، وهو: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ما في إشكال أن يحصل جانب التجاذب، وكما قلنا المجاهدة. المشكلة لما يكون ارتخاء أن الأمور زينة، أو اليأس والعياذ بالله والقنوط، كلا قصد طرفي قصد الأمور ذميم. وإنما النية فيها حقيقة مجال للأخذ والعطاء والتردد، ومجال المجاهدة. والحمد لله أننا جاءنا مثل سفيان الثوري، هذا الرجل الفذ، العالم الفذ الرباني، أن يقول مثل هذه المقولة حتى نأنس بكلامه ونجعل هناك شيء من الإناس لأنفسنا. الأسلوب 14، العناية بالعبادات. مهم جدا الحقيقة أن يكون ضمن برامجنا مع أنفسنا، ضمن برامجنا مع الأسرية، برامجنا مع الزملاء، أصدقاء كبارا وشبابا، ذكورا وإناثا، في المدارس إلى آخره، في أن يكون هناك عناية بالعبادات، عناية، اهتمام بالعبادات قدر المستطاع. يعني العبادات المحضة، الصلاة لها قدرها. عجبني أحد المسؤولين يعني لما عين قريبا في إحدى الوزارات، وعمم الحقيقة على موظفيه بتعميم ينم عن تواضع هذا الرجل، ويؤكد أن الأثر الذي سنجده في أعمالنا من إنتاج هو من خلال علاقتنا بالله عز وجل ومحافظتنا على الصلاة في المسجد. هذا النموذج نحن بيمس الحاجة إليه، أن يقوله وزير، وأن يقوله ملك، وأن يقوله عالم، وأن يقوله معلم، وأن يقوله أب، وأن يقوله فرد، وأن يقوله صديق. نحتاج إلى مثل هذه القضايا، العناية بالعبادات. سألت أحد الشباب من الشباب المتدين، وقلت: أنا بسألك سؤال وأصدقني القول، أنا أعرف أن هناك تقصير حتى عند الشباب المتدينين في قضية التبكير إلى الصلاة وما شابه ذلك. قال لي: صحيح. قلت: أضع لك حالة معينة افتراضية، وهو: تصور أنك ماذا؟ تصور أنك ما عندك شيء، متوضئ، جاء أذن المؤذن، لا يوجد والدين ولا يوجد أحد بجوارك، ولا إنترنت ولا بلاك بيري ولا آيفون ولا محزنون، مقطوع تماماً كل شيء، زين؟ وأنت متوضأ، ماذا يحصل لك في اتجاهك للصلاة؟ هل تشعر بثقل شديد أنك تذهب قبيل الإقامة أو مع الإقامة؟ قال والله نعم، أشعر بثقل شديد جدا، يعني يمكن يجلس يسامر ويتكلم ويوقف عند المسجد إلى آخره، ولكنه أن يتجه مع أنه افترضت له أنا أن كل القضايا ماذا بعيدة، كل القضايا ليست موجودة، ومع ذلك يشعر، لأنه الدينامو الداخلي، هذا الدينامو النية والإخلاص والإيمان ضعيف. ولذلك نحن نحتاج العناية بالعبادات، ونحتاج الحقيقة يا إخوان أن نهتم بأصول الدين حقيقة، في مثل قضايا التوحيد، مثل قضايا الصلاة وأمثال ذلك، نحتاج أن نهتم لأنفسنا ولغيرنا من الناس. الخامس عشر، الأسلوب المعرفي والعقلاني الانفعالي، من الأساليب التطبيقية المهمة جدا لإيجاد وتربية النفوس على قضية النية والإخلاص والإيمان. ابن القيم أيضا، هذا الرجل المربي الحقيقة الجدير الحقيقة أن يقال أنه عالم نفساني وعالم تربية فعلا، لما يتكلم على قضية أيضا، جزاك الله خير، لما يتكلم على قضية سلوك الإنسان وعمل الإنسان، فيقول إذا عمل المؤمن عملا عليه أن ماذا؟ أن يأتي بقضيتين شهادتين، يشهد على نفسه بالتقصير ويشهد لله بالمنة. هذا الحقيقة أيضا كما يقول أهل الاختصاص، هذا حوار معرفي عقلاني انفعالي بين الإنسان وبين نفسه. لما تقف مع نفسك كما وقفنا مع أنفسنا في الضبط الذاتي قبل قليل، فتسأل لماذا؟ هنا تقف مع نفسك وتقول أنا عملت، وفقني الله، أتيت للصلاة فعلا، لكن أنا مقصر حقيقة الأمر. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم ماذا؟ وجل، ظنت عائشة أنهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر، بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، هم الذين يصلون يتصدقون، ولكنهم يخشون الله عز وجل لا يقبل منهم هذا العمل. هذا الشعور بالتقصير هو الدافع لزيادة العمل. حنا مشكلتنا حتى في أنفسنا، صلى الله عليه وسلم، من أهل التدين وغير وعامة الناس، أنه يعني يأنس بالعبادة ولو كانت قليلة أنه قد عملها. ومعايير المعايير التربوية النفسية النبوية غير موجودة أو قليلة. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى معيارا عظيم جدا في مثل هذه الأمور، أن ننظر إلى من أسفل منا ولا أعلى منا، إلى من أعلى منا في أمور لتقربنا الله عز وجل. وأما في أمور الدنيا حتى لا نزدر نعمة الله عز وجل علينا، فننظر لمن أسفل منا. الناس يتشوفون للعقارات، يتشوفون للأموال، يتشوفون وظائف، وممكن ما يهدى الواحد باله، لكنه إيش تجد أنه في قضايا ماذا؟ في قضايا الدين يقول الحمد لله أنا أحسن من غيري. هذه معادلة ترى خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نربي أنفسنا لإعادة ترتيب هذه المعادلة، إعادة ترتيب هذه المعادلة، فتشهد على نفسك بالتقصير وتشهد المنة لله عز وجل، يجعلك هذا متواضع مستمر، متواضعا مستمرا في العمل. وهذا حقيقة علاج عقلاني انفعالي يؤثر في النفس معرفي، ويعرف اختصاص هذه الألفاظ على أي حال. السادس عشر من التطبيقات، تقوية الإرادة، تقوية الإرادة، وهذه قضية يعني لعله يكون لها في المستقبل حديث، يعني أرجو أن يكون خاص، لكنه أستدل في هذا بكلام سفيان ذاته. سفيان جالس يصارع نفسه، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فسفيان، هذه المعالجة ما عالجته شيئا أشد علي من نيتي، هذه القضية حنا نحتاجها الحقيقة. قوي إرادتك، ونقوي إرادة بعضنا البعض، ونقوي من تحتنا من الطلاب ومن الأبناء والشاب، يقوي إرادته إلى آخره، من أجل أن يحصل السبق في قضايا الإيمان. قضايا هذه ما تأتي بالراحة، ألا أن صلاة الله غالية، ألا أن صلاة الله الجنة. ولذلك تستغرب من استنفار الطاقات في أمور دون قضايا الإيمان، ولما تأتي قضايا الإيمان تجد الضعف في هذا الأمر. وكل واحد منا أدرى بنفسه يا أخوان، يعني الواحد يتحدث بهذا الكلام وهو أحوج ما يكون إليه، لكن نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا وإخواننا في هذا الأمر. السابع عشر، الحماية من ذنوب الخلوات والانحرافات الفكرية الخفية، وهذه من أعظم القضايا التي تربي على قضايا الإيمان وزيادته وقضايا الإخلاص. أن الإنسان إذا خلى لا أحد ينظر إليه إلا الله سبحانه وتعالى، فليحذر، فليحذر من قضية أن ينتهك حرمات الله عز وجل، سلوكية وإلا فكرية أو فكرية. انحرافات اليوم أصبحت، وبعض العلماء السابقين ممن كان عنده من الذكاء ثم انحرف وأتى ببدع ضخمة وأصبحت يعني طوائف تنسب إليه، تنسب يعني إلى هذا، إلى مثل هؤلاء الناس، يعني انعزل عن الناس وخلى وأخذ يحدث نفسه بأمور معينة، كيف هذا يحصل وكيف هذه الأمور والصلاة وتجب وما تجب إلى آخره، وقضايا في الذات الإلهية، حتى خرج بعقيدة كعقيدة الجهمية بعد أن كان رجلا مصليا وما شابه ذلك. لابد أن نكون، نعلم أنفسنا وغيرنا، نكون مثل الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لئن أخر من السماء أو من شاه خير من أتحدث بما في نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة. وفي رواية: الحمد لله ذاك صريح الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل وقع في وسوسة متعلقة بالذات الإلهية وفهمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتى للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه، لأن مجرد أنه أتى ووضع يده بين يدي المربي ما راح وذهب وانزوى في الخلوات وبدأ يسترسل في الأفكار، تصبح الخاطرة فكرة والفكرة إرادة والإرادة عمل والعمل عادة كما يقول ابن القيم، وإنما سد الخاطرة ابتداء من خلال ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الشاب اللي تحتمي فيه الحاجة إلى 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 الزنا، ويأتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبكل جرأة وصراحة: إذن لي يا رسول الله بالزنا. فالرجوع إلى أهل الفضل والعلم حماية، الرجوع المربي حماية الحقيقة، وقد ذكرنا هذا سابقا، لكن هنا نحتاج إلى الحماية في الخلوات، لأن هذا هو المحك، لما الإنسان ليس أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الزر عبر النت، هذا الزر عبر المواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، هذا إلى آخره، ماذا يحصل من الإنسان ولا أحد يراه، واستطاعتي أن يضغط، باستطاعتي أن يضغط هذا الرابط اللي هو ربما ما فكر فيه ولا حط في باله أن يدخل إليه، لكن شاف شيء أثاره صورة معينة، بدأ يحدث نفسه: أضغط ولا ما أضغط؟ البعض ينهزم والبعض ماذا؟ يفوز وينتصر. وهكذا نحتاج أن نقوي هذه القضايا من خلال أن نحمي أنفسنا في هذه المحكات وذنوب الخلوات والانحرافات الفكرية الخفية. الثامن عشر قبل الأخير: توظيف التقنية في خدمة هذا المقصد العظيم قبولا رفضا. وهذا تطبيق مهم جدا اليوم في عصر التقنية، نحتاج الحقيقة إلى هذا التوظيف الذي يساعد أنفسنا والأجيال الاستخدام التقنية بما يعيننا على قضايا الإيمان والإخلاص والنية. هالفلاشات، المشاهد اليوتيوب إلى آخره، لماذا لا توظف في حقيقة عظمة الله عز وجل؟ في بعض المشاهد والمقاطع تأتي ويبثها الناس عبر الواتساب، ويبثها الناس عبر الإيميلات، يبثها الناس عبر التواصل فيسبوك وتويتر، جميل جداً. والناس اليوم، الأجيال خاصة الأجيال الشبابية والأطفال اليوم ذكورا وإناثا، ارتبطت مرحلتهم العمرية بهذه التقنية الحديثة، فلماذا لا نقدم لهم الحقيقة هذا المنتج التقني المتعلق بالإيمان، المتعلق بالإخلاص، المتعلق بالنية؟ هذه قضية مهمة جدا الحقيقة. أعرف قصة أحد الأشخاص لديه انحراف فكري، وهذا الانحراف زال وتاب الرجل منه لما أنه مر لأحد المناشط الخيرية الدعوية ورأى من خلال عرض لفيديو بشيء يذكر بالله عز وجل والموت ويوم القيامة، فهزت نفس هذا الإنسان الذي أصلا هو بعيد عن الله كثيرا، ويقول عن نفسه: أنا ما دخلت هذا المكان، ما دخلت هذا المكان أريد الخير لنفسي، أنا دخلته بالعكس يعني ساخرا مستهزئا، لكني قلت يلا خلنا نشوف شو عندها هؤلاء القوم يعني. فالموعظة استخدامها من خلال التقنية مهم جدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حاملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. النفوس يا جماعة مهما غفلت هي تحتاج إلى من 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 يهزها. فلما يعني يعرض له بالتقنية مثل هذه الأشياء المثيرة في الفلاشات وأمثالها، لا شك أن هذه من التوظيف الجميل والرائع. وعلى قدر هذه الفرص الموجودة، على قدر الفرص السلبية المضادة للإيمان، وهذا بلا نقاش أنه كثير وموجود، المضاد في التقنية للإيمان والحاجز للإيمان ضخم وضخم جدا، حتى قال أحد الأطباء النفسيين وسمعته منه مباشرة جزاه الله خيرا، ويقول اليوم إحنا عصر تفجر الشهوة والثورة الجنسية فعلا. يعني حدثني أحد طلابنا في الكلية من المتميزين أو الأوائل على الكلية، أنه قبل فترة قريبة وهو في مسجد الدمام، رأى اثنين من الطلاب في مرحلة الرابع ابتدائي معهم بلاك بيري، ويعني يأخذون يعطون بحركات استغرب هو منها، فتطفل صاحبنا هو ذكي ما شاء الله عليه تبارك الله ولطيف في التعامل، فأخذ جوال أحد هؤلاء الأطفال يقول والله أنني رأيت فيها أفلام جنسية إباحية منتهية. يعني الأبناء عند باب المسجد طالعين من المسجد يصلون، جالسين مساكين وهم في عمر الزهور غير مكلفين، كيف أتت هذه إلى أجهزتهم؟ كيف أتت إليهم؟ سيكون لنا حديث الحقيقة عن التقنية وجيل التقنية وما يتعلق بها إن شاء الله عبر سلسلات قادمة إذا الله يسر وأعان بإذن الله عز وجل. الإعلام يا إخواني، ومن الإعلام التقنية، ومن التقنية الإعلام. الإعلام أنا سمعت لفظة قال أحد الإعلاميين، سمعت منه مباشرة، الإعلام مزلة أقدام. وسمعت من أيضا إعلامي آخر ثاني غيره يقول الشاشة غشاشة. لذلك حتى الجانب الإعلامي هذا قد يكون فرصة ثمينة، لأن الإنسان يحيي قلوب الناس بالإيمان ويحيي نفسه، وقد يكون غير ذلك فتزل القدم فيها التقنية اليوم الكبيرة والكبير جدا. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي عن الأتباع وكثرتهم، حرص الإنسان وهو يريد أنه يرسل تغريدته في التويتر، المهم جدا في باله هو نظر الناس كم يزيد من العدد، ثم يبحث عن الناس المتابعين له كم وصل العدد وما شابه ذلك. فرق بين هذا وبين الذي لا يفكر بهذه القضايا، إنما يفكر بإفادة الناس وبنفع نفسه ونفع الآخرين. النقطة الأخيرة 19، الاهتمامات والأولويات، وهذا من التطبيقات المهمة جدا على الأجيال. الاهتمامات والأولويات، ما هي اهتماماتنا وما هي أولوياتنا؟ في دراسة طبقت على المجتمع السعودي مؤخرا على 1500 تقريبا على مستوى المنطقة، مستوى المملكة، حول الاهتمامات والأولويات. لعلي أقرأ لكم يعني ما توصلت إليه هذه الدراسة. الدراسة تقول، طبقت على 1500 طالب جامعي من 18 إلى 26 عمرهم على مناطق المملكة ومنها المنطقة الشرقية، 87% أولى الاهتمامات والأولويات عندهم الاستقرار المادي، 85% فرص الحصول على العمل، 78% قضاء وقت الفراغ مع النت، 75% مشاهدة التلفاز، 47% قراءة الكتب، 24% العمل التطوعي، 71% مما يشاهدونه المسلسلات، 69% الأفلام العربية والغربية، 68% الرياضة، 55% الدينية، 44% العلمية اللي يتابعونها يعني أجهزة الإعلام، 81% من هذه العينة راضون عن أنفسهم. مع هذه النسب راضون عن أنفسهم، هكذا يتوهم الإنسان أنه إذا ما كان في بيئة رعاية الإخلاص والنية ورعاية الإيمان، طبيعي جدا إذا هو منتجه واهتماماته دنيوية سيكون منتجه دنيوي، صح ولا لا؟ إذا هم الأسرة يأكل ويشرب، وإذا مرض رأوا، هذا حق، لكن أين الاهتمامات الأخرى؟ إذا هم المعلمين هو قضية الأكاديمية البحتة المعرفية، إذا هم الأصدقاء من بينهم كيف ينسون مع بعضهم البعض، ليس إلا المشاريع الإيمانية ومشاريع الخيرية تقرب إلى الله عز وجل ضعيفة، فتحتاج القضية الحقيقة إلى رعاية واهتمام. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في موقف مربي عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة، قصة عجوز بني إسرائيل. الرسول زار أعرابيا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فقال لهذا وأكرم الأعرابي الرسول، فقال وسلم تعهدنا أتينا، يعني تعالنا، تعال إلينا. فأتى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك، سيرد يريد أن يرد له الجميل، وأنت لما تقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سل حاجتك، فرصة ثمينة صح؟ شوفوا الاهتمامات والأولويات. قال ناقة برحلها وأعنزني يحلبها أهلي، أبي الناقة والعنز، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الناقة والعنز. هذا اهتمامات صاحبنا رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الموقف النبي يقول له وللموجودين أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ العجوز صار أحسن من هذا الرجل. ثم قص قصة العجوز في قصة موسى وقومه لما تاهوا في خروج من مصر، ثم العلماء تكلموا أن السبب في ذلك أن بيننا وبين يوسف عليه الصلاة والسلام عهد بأن لا نخرج من مصر إلا ونأخذ معنا جثته وجسمه، يعني قالوا في الرواية عظام أي جسده. فقال موسى ومن يعرف قبر يوسف؟ فقال العلماء لا يعرفه إلا عجوز. فنادى هذه العجوز فقال لها دلين على قبر يوسف حتى نطلع من هالأزمة هذه. قالت لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قال أكون معك في الجنة. فكره يوسف أن يعطيها حكمها، لا يستطيع أن يضمن لها الجنة، فأوحى الله إلي أن أعطيها حكمها، فقال أنت معي في الجنة. فذهبت بهم إلى موضع مستنقع ما، فقالت لهم انضبوا أي جففوا ثم احفروا، فحفروا وأخرجوا جسد يوسف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقلوها إلى الأرض أي رفعوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار، إذا الطريق مثل ضوء النهار. فأدركوا موسى ومعه الطريق فانتهى التيه والضياع اللي كانوا يشعرون به. شوفوا الفارق ما بين اهتمامات والأولويات عند من؟ عند العربي، ومقابل ذلك عند من؟ العجوز. وهذا اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجوز وأن تكون مثل عجوز بني إسرائيل. نحن بأمس الحاجة أن نقيس في أنفسنا وفي غيرنا هل الاهتمامات هي على طريقة الأعرابي ولا على طريقة العجوز. يعني الشباب اللي قبل قليل اللي من 1500 جزء منها مرتبطة بالأعرابي، لكن أيضا في جزء منها تحت الخط الأحمر صح ولا لا؟ مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. الأعرابي سأل حلالا ولا حراما؟ حلال. ومع ذلك وسلم وجهه واستدرك عليه وجزم النبي صلى الله عليه وسلم لبى طلبه عليه الصلاة والسلام، لكنه وجه إليه لأنه هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط هذه النفوس بما هو أعظم من قضية الدنيا. فكم النفوس بأمس الحاجة لذلك. برامج المحاضن التربوية، البيوت، برامجها، المدارس، الأنشطة، الدوائر الحكومية، بأمس الحاجة عناية بأعمال القلوب والإيمانيات والتعلق بالآخرة، بأمس الحاجة. نؤكد على القضية هذه. وذكرت لكم قصة هذا المسؤول، وتذكرت قصة أيضا مسؤول آخر في إحدى المناطق في إحدى الوزارات أو الإدارات، إدارات العموم. يقول هذا كنت معه في مجلس، يقول أتاني شخص بعدما عينت وكان مديرا عاما على مستوى المنطقة في إحدى المناطق، يقول أتاني شخص فقال لي ما شاء الله تبارك الله مبروك والله يعطيك الصحة والعافية وجهودك جبارة والحقيقة كل ما شفناه، مع أن الرجل توه معين يعني، لكن المدح والثناء والها. يقول خليته يخلص، قلت له أخي الكريم ترى الجهود اللي أنت تتكلم عنها جهود اللي قبلي، وتراني أنا سنتين وبنتهي، فإذا جيت للي بعدي عرف أن الجهود اللي تبتتني عليها ما هي بجهود اللي تبي تلتقي معه. هذا التواضع وهذه المصارحة والوضوح، البعض يصدق يعني لأن قلبه مربوط بالثناء والمدح بالدنيا. أي الحمد لله الحمد لله يعني لك يعني، فهذا يعني عسى الله عز وجل هذا إذا توفق إذا يحمد الله سبحانه وتعالى ويأنس بهذا الثناء وبهذا المدح. وحقيقة الأمر هو ليس شغله، شغل غيره. والعلماء كلام في هالقضية هذه خطير، وأنا سمعتها من الشيخ بن قعود رحمة الله عليه أن عدها بعض العلماء من مداخل الشرك الخفي. سمعت له في خطبة حضرت له بالرياض وتكلم عن هذه القضية، وأهل التوحيد والعقيدة يدركون شيئا من هذا القبيل، أن الإنسان يثنى عليه بما ليس أهله، بما ليس أهله. فالاهتمامات والأولويات يا إخواني، نحتاج الحقيقة أن تجعل هذه القلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى، ونحرص على أمور البواطن. ألا وإن في الجسد ماذا؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب اللي هي هذا اللي جاء مدحه وقال يعني أن أنت المسؤول، أنك أنت ما شاء الله تبارك جهودك كبيرة، وتو معين، فقال اللي هو صاحب الآخر اللي هو أحد في قضية الصلاة، أنه وجه الناس الموجودين حقيقة بخطاب رائع إلى أداء الصلاة جماعة في الإداء في الوزارة، وأن هذا هو أثره متعدي على 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 العاملين، جزاه الله خير أحد الوزراء الذي عين قريب من الحقيقة. هذا لفتة عظيمة جدا حقيقة، وخطاب اطلعت عليه يعني انتشر ورأيته الحقيقة عبر التقنية، تدل حقيقة على أن هذا الرجل موفق جزاه الله خير، نحسب والله حسيب، والحيلة تمنع الفتنة. أخيرا، موقف الإخلاص يا أيها الإخوان يستلزم منا عدة أمور. الاستمرارية، يعني إخلاص ما هو مرتبط بلحظات وأوقات ومواسم، الحج، العمرة، رمضان، بس لا، في كل وقت، حتى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اثنين، التكامل، فهناك تكامل. الإخلاص ليس الإخلاص فقط في دائرة الموضوع، الإخلاص لا علاقة بأمور أخرى، الإخلاص له ارتباط بقضية العمل، له ارتباط بقضية العلم، ولذلك النظر التكاملي مهم. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وهذا سننطلق إليه إن شاء الله تعالى من اللقاء القادم الأسبوع القادم إذا الله يسر، نبدأ بموضوع العمل والقدوة بإذن الله عز وجل. ثالثا، من القضايا التي يستلزمها الإخلاص هو العلم. لا بد يتعلم الإنسان ما يرتبط بقضية زيادة الإيمان والإخلاص، ويطلع على هذه القضايا ويتعلمها، فهي قضية مهمة في موقف الإخلاص. النقطة التي بعدها التدرج، وقضية الإخلاص الواحد منا قد يكون عنده معاناة كما معاناة سفيان الثوري، وتأتي القضايا بالتدرج. البعض منا قد للأسف ينهزم عند مراحل معينة، طبعا الإنسان يشد حيله، ومع مجاهدة النفس بإذن الله يحصلها شيئا فشيئا. النقطة الأخيرة، الأمانة، هذا من أشياء تستلزمها الإخلاص، وهو أمانة حفظ حق الله عز وجل وحفظ حق الناس. إذا وجد هذه القضية حصل الإخلاص بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، ونجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولعل إن شاء الله ننظر في الأسئلة للقاء القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.